بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. خريستوس أنستي. نكمل تأملاتنا في سفر التكوين ونبتدي من إصحاح 41. إصحاح 40 كان مركز على الحلم اللي شافوه كل وزير، رئيس الخبازين ورئيس السقاة، وطبعا مليان معاني روحية زي ما انتم سمعتوا، وفكرة انه زي ما قالها المسيح له المجد يؤخذ الواحد ويترك الآخر، يعني المصير ممكن يبقى متشابه في وقت وممكن نفاجأ في الآخر انه مختلف تماما، وناس تبقى في نفس الظروف بس واحد يمشي يمين واحد يمشي شمال زي اللص اليمين واللص الشمال. واكتشفنا ان رئيس السقاة هو اللي رجع ومارس مهامه، اما رئيس الخبازين فعلقه كما عبر يوسف، لكن لم يذكر رئيس السقاة يوسف بل نسيه. برضو علق تاني على الحتة دي، هل موقف يوسف هنا يؤخذ عليه ام لا يؤخذ عليه؟ البعض بيشوف انه ملوش حق انه يلجأ الى انسان وهو شايف ان ربنا دايما مسؤول عنه، والبعض قد يجد له العذر ويقول ما يمكن فكر ان ربنا بعت له الراجل ده عشان يشفع فيه. يعني ممكن تؤخذ على انه في واحد ربنا يحط في سكته شخص فيقول ربنا بعته لي عشان ينصفني، لكن اللي حصل انه نسيه. ففي الحالتين نراجع دايما المبدأ بتاع الاتكال على الرب ايه؟ خير من الاتكال على البشر، والرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. لكن لو حاولنا نتخيل نفسية يوسف زي اللي اتشعلق بشعره وبعدين راحت، في لحظة حس انه خلاص هيجيله خبر بعد اسبوع يقولوا له تفضل ومتأسفين على الغلب اللي شفته وارجع لأرض أهلك وأبوك، ورئيس السقاة موصي عليك وده يعني مركز كبير وزير. وبعض المفسرين بيقولوا في الوقت ده غالبا كان فوتيفار مشي ما عادش هو وزير الداخلية، فيعني بسهولة كان موقف ممكن يخلص يعني، إنما يستنى يوم واثنين واسبوع واثنين وشهر واثنين وما فيش أخبار. فهنا الإحباط بيلعب دور مش سهل. كتير منكم يعدي عليه كده فكرة انها تتحل ويحس ان في بارقة امل والموضوع قرب يفك، وفجأة تلاقيه ما فكش ولا تعدلت الحكاية ولا تصلحت، ولا كأن الاشارات اللي فاتت دي كان ليها اي معنى ويتكبس، يعني يصعب عليه. لكن الشعار اللي احنا ماشيين معاه في سفر التكوين مع يوسف كان الرب ايه؟ مع يوسف فكان رجلا ناجحا، ناجحا في حتى انه يغلب احباطاته، ده نوع من النجاح. من النجاح انك تغلب الشك اللي جواك وتغلب الحزن وتغلب الاحباط وتغلب الخبر السيء، ده نجاح. النجاح مش مجرد تعمل فلوس، لانه قيل عن يوسف انه كان ناجحا وهو عبد، وقيل عنه انه كان ناجحا وهو سجين. إذن النجاح ده موضوع نسبي، لأن يوسف كان ناجح داخليا، ناجح في علاقته مع ربنا، ناجح في أنه يغلب يأسه وإحباطه، وناجح أنه يعرف يكتشف وجود ربنا وسط الضيقات، ناجح يكسب الناس مهما كانوا الناس دول حتى لو كانوا يعني مش أحسن ناس. وحدث من بعد سنتين من الزمان أن فرعون رأى حلما. كلكم بقى عارفين بقية الحكاية، لكن عاوز أعلق على فكرة التدخل الإلهي. لما الدنيا كلها تقفل خالص ويبان إن مفيش أي مخرج، خلاص يوسف اتحط في سجن، حتى الشخص اللي كان فيه احتمال يعمل دور واضح إنه نسي أو حاول يعمل دوره وما نفعش، يبقى قفلت خالص. مش معقول هيستنى وزير تاني يتسجن ويحلم حلم تاني ويفسر له التفسير، كلام بعيد. لكن لما تتعقد من كل ناحية ولما الواحد يبقى مش شايف مخرج من اللي هو فيه، عادة ربنا بيتصرف تصرفات غير متوقعة غير معتادة ومفاجآت عجيبة جدا. كان فين ده فرعون عشان يحلم والناس متعرفش تفسر له الحلم، وبعدين رئيس السقاة يقول يا خبر ده انا كان ده انا نسيت ده كان معانا ولد في السجن. ايه الترتيبات العجيبة دي؟ ربنا ضابط الكل. من اجمل صفات الله اللي واضحة قوي في حياة يوسف حكاية ضابط الكل، كل حاجة مظبوطة، كل حاجة في ايده، حاسبها كويس قوي امتى يدخل يوسف وامتى يطلعه، امتى يحرك فرعون، امتى يجيب الحلم، امتى يعقد الامور، امتى يفك الامور، في الوقت اللي شغال مع يعقوب هناك ومع الاسباط بطريقة تاني، كل حاجة مظبوطة جدا. والناس تفتكر ان الدنيا ماشية عشوائي وملهاش شكل وملهاش معنى ومن مشكلة لمشكلة، ويطلع ان ربنا حاسب كل حاجة بدقة شديدة. من بعد سنتين من الزمان فرعون رأى حلما، وإذا هو واقف عند النهر وهو ذا سبع بقرات طالعة من النهر حسنة المنظر وسمينة اللحم فارتعت في روضة، ثم هو ذا سبعة بقرات أخرى طالعة وراءها من النهر قبيحة المنظر ورقيقة اللحم فوقفت بجانب البقرات الأولى على شاطئ النهر، فأكلت البقرات القبيحة المنظر والرقيقة اللحم البقرات السبع الحسنة المنظر والسمينة واستيقظ فرعون. الحلم زي الكابوس، ليه؟ لما تبقى بقرة كده عدمانة تفترز بقرة سمينة، المنظر يخض، المنظر نفسه مرعب مزعج، فتلاقيه يعني كان بيصحى مخضوض ومنزعج، وبعدين جرب ينام تاني ثم نام فحلم ثانية، وهو ذا سبع سنابل طالعة في ساق واحدة سمينة وحسنة، وهو ذا سبع سنابل رقيقة وملفوح بالريح الشرقية نابتة وراءه، فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السبع السمينة الممتلئة. طبيعي الإنسان لما بيشوف منظر مريح بيجيله راحة نفسية، منظر زرع كده والزرع فيه خير بيرتاح، أو بقرات ترعى في روضة منظر مريح، منظر بقى افتراس البقرات أو منظر السنابل التعبانة دي تفترس السنابل السمينة منظر مزعج جدا. والحياة عموما مزيج من الأخبار السارة والأخبار المزعجة، طبيعة الحياة كده، المناظر المريحة والمناظر غير المريحة، الحياة كلها كده، ما بتستمرش على حال، لكل شيء تحت السماء وقت. ومن المفيد انك انت في اليوم الحلو زي ما قال سليمان الحكيم في يوم الخير كن بخير، وفي يوم الشر اعتبر، تبقى عارف في اليوم الخير ان ده ما يلغيش ان يجي يوم صعب، وفي اليوم الصعب ما يلغيش ان يجي يوم خير، فتبقى دايما مقتنع تماما ان الدنيا دي مش على حال واحد. استيقظ فرعون واذا هو حلم وكان في الصباح ان نفس زعجت. هنا أكلمكم ده أي عن الأحلام عموما، لأن البعض يبالغ في تقدير الأحلام والبعض يتجاهلها تماما. رأي الآباء القديسين الأحلام عموما عقل باطن. يعني إيه؟ اللي أنت بتعيش فيه وبتفكر فيه، خبراتك طول حياتك، كل ده بيتخلط جوه العقل الباطن ويطلع بشكل عشوائي داخل الأحلام. فأغلب الأحلام هي نتاج العقل الباطن، عشان كده حتى الآباء يقولوا لو شفت حلم وحش مفروض تقوم تتوب عنه. يعني افرض حلمت انك انت بتتخانق مع حد، تتوب عن الحلم. ليه؟ لان ده معناه انك قلبك مش صافي من الشخص ده، بدليل انك انت حلمت انك بتزعق فيه او بتتخانق معه. او لو حلمت احلام فيها شهوات ده معناه ان عينيك مش نقية، او افكارك وانت صاحي مش نقية. لو حلمت بفلوس كتير يبقى معناه ان قلبك لسه في فلوس. لو حلمت بمركز عظيم وتمجيد معناه ان الكرامة شغلاك. اذا حتى الاحلام هي وسيلة لقراءة القلب، القلب هو المخزن، فاللي انت بتخزنه وانت واعي طول اليوم بيطلع عشوائي بالليل، وبالتالي لو افتكرت، الحمد لله ناس كتيرة تحلم وما تفتكرش، لو افتكرت حلمت بايه، ده ممكن يساعدك في تقييم نفسك، تقوم تتوب عن احلامك، يا رب ارحمني لاني ما زلت جوايا فكر رديء زي كذا وكذا وكذا. نوع تاني من الاحلام تحركه الشياطين، زي ما الشيطان بيبث او ينفس زي التعبان كده افكار رديئة، ممكن ينفس داخل الاحلام بعض الافكار او الاحلام الرديئة. عشان كده القديسين كانوا يقولوا ما تعولش زيادة على الأحلام، لأن ممكن يكون الشيطان عاوز يلعبك بالأحلام. يعني إيه؟ لو لقاك من النوع اللي يستهوي الأحلام يجيب لك أحلام تشدك في اتجاه ملخبط. من هنا تلاحظوا أن كان في أنبياء كذا بيقول لك ده أنا شفت حلم، وهو نبي كذاب. أيوة شاف حلم، آه بس الحلم من الشيطان، شفت رؤية وتكون رؤية كاذبة. ودي تكررت في حياة أنبياء كتار في العهد القديم وفي العهد الجديد. مش كل رأي يعني يرى رؤية هو رأي من الروح القدس. عشان كده القديس يوحنا يقول امتحنوا الأرواح. مش كل واحد يقول الروح القدس يبقى معه حق، لا، ممكن يكون روح شرير اللي باعت الفكر ده أو الحلم ده. فحتى لما واحد يقول ده أنا حلمت حاجة وتحققت، أحيانا ما يكونش ربنا، يكون الشيطان هو اللي عاوز يخليه يسوقه في اتجاه كده التعلق بالأحلام، فالأفضل الواحد ما يمشيش وراه. ده ما يلغيش أنه في نسبة صغيرة جدا قد تكون الأحلام رسالة من السماء، بس لما تكون رسالة سماوية لازم تكون واضحة المعالم. زي هنا الحلم واضح المعالم جدا لأنه مكرر بنفس الدرجة. فكرنا ايه القديس بطرس لما في سفر الاعمال دخل في غيبة كده وشاف الملاية النازلة اللي عليها الحيوانات، وصوت بيقول له قوم يا بطرس اذبح وكل. قال له يا رب انا عمر ما دخل فمي شيء نجس او دنس. يجي له الصوت يقول له ما قدسه الله لا تنجسه انت. اتكرر نفس الكلام بنفس التفاصيل 3 مرات. التكرار مع الدقة ده ما يبقاش شغل عشوائي، ما يبقاش عقل باطن، لا، ده ممكن يكون ربنا بيقول حاجة. فهنا الرسائل السماوية ليها ظروف خاصة ولازم طبعا تخضع للإرشاد. لما جه مثلا الملاك في حلم إلى يوسف يقول له خذ يا يوسف الطفل وأمه واهرب إلى مصر. يوسف لأنه رجل بار نقي بيتعامل مع الملائكة ما تشككش، لأنه واخد على النوع ده من الرسائل السماوية. لكن مش كل واحد هيحلم حلم هيقول ربنا جالي وقال لي. إذن عموما في أحلام من السماء، أيوه، في أحلام من الشيطان برضو، أيوه، لكن أغلب الأحلام إيه؟ لا من السماء ولا من الشيطان، هي أساسا نتاج العقل الباطن والخبرات الشخصية. هنا واضح أن الرسالة دي كانت الغرض بها يوسف مش فرعون. ليه؟ طب ما يحصل مجاعة وخلاص. بس ربنا مهموم بمين؟ بيوسف. يوسف أغلى عنده من مصر كلها ساعتها. يوسف ده حبيبه، يوسف ده الإنسان المستقيم اللي ماسك في ربنا. فربنا قصد يجيب الحلم لفرعون ويكرر الحلم بتفاصيل دقيقة فينزعج فرعون، فتقوم الدنيا كلها ما تقعدش لغاية ما يطلع يوسف من السجن وياخد مكانه الطبيعي. طب يا رب عشان تحل مشكلة يوسف تحرك فرعون نفسه، طب هو ماله وهو يوسف ده قليل؟ يعني ما كانش يخطر ليوسف على باله انه ممكن يشوف فرعون بعينيه ولا يقف قصاده. ده هو كان كبير لما شاف رئيس الخبازين ورئيس السقاه، وتلاقيه كان فرحان انا شفت وزراء، ولا كان يحلم انه يقابل فرعون ولا يقف قصاده. انما ربنا يقول له لا، ده انت مش هتقف قصاده، ده انت اللي هتحرك مصر كلها بعد كده. استيقظ فرعون وإذا هو حلم، وكان في الصباح أن نفس زعجت فأرسل ودعا جميع سحرة مصر وجميع حكماءها وقص عليهم فرعون حلمه، فلم يكن من يعبر لفرعون. برضو هنا نقطة تستدعي التساؤل، وهم السحرة والحكماء ما دي شغلتهم يسرحوا بالناس ويألفوا أي تفسير وخلاص. ولو تذكروا مع دانيال في وقت برضه نبوخذ نصر قال لهم ما تضحكوش عليا، انتوا هتتفقوا على تفسير وتقولوه لي؟ لا انا عاوزكم تقولوا لي الحلم من اساسه، لانه التاني كان اذكى يمكن. فقال لهم لا انا ما يضحكش عليا، انا عارف حركاتكم، هتتلموا على بعض وتقولوا نقول تفسير زي بعض عشان ايه نقنعه وخلاص. فالحكماء والصحراء ما كانش يعني هيحتاروا في ان هم يفسروا اي تفسير وخلاص. انما الغريب والعجيب ان ما فيش ولا حاجه اتقالت مقنعه، وان هم زي اللي وقفوا عاجزين عن التفسير عشان موضوع يوسف يمشي. لكن هو في العادي دول ما بيغلبوش، ده كان موسى يقف قدام فرعون يجوا السحرة يلخبطوا شغل موسى. فهم قادرين يعني، ما هماش سهلين، ويقدروا يلعبوا بدماغ فرعون. المرة دي مش عارفين ليه، ربنا خلاص قال كلمته، لا ما فيش حاجة هتمشي غير لما يوسف يطلع من السجن. ربنا لما يقول كلمة كل حاجة تقف، لا فرعون يعرف يفكر ولا السحرة يعرف يفسره ولا في حل تاني. وفي اللحظة دي الراجل يخبط على راسه ويقول أخ أخيرا ده أنا افتكرت، ده كان معانا واد عبراني غلبان في السجن وفسر لي التفسير وزي ما قال بالظبط حصل. في الوقت ده كأن ربنا بيحرك كل العناصر، فرعون يتحرك، الصحراء والحكمة يعجزوا، ورئيس السقاة ينطق، كل ده بيتحرك عشان ربنا يقول يوسف ده بتاعي. جاء الوقت اللي أكرمه وطلعه من السجن وأعاده على كرسي مصر وأخلص العالم كله به. وكلم رئيس السقاة فرعون قائلا أنا أتذكر اليوم خطاياي. طب يعني قعدت سنتين ساكت، ما عدتش على دماغك طول السنتين أن الجدع موصيك أنك تشفع فيه؟ إزاي يعني؟ حتى النسيان يا أحبائي ساعات يكون بقصد إلهي. تصوروا لو من سنة رئيس السقاء كان افتكر فدخل لفرعون وقال له معلش تصريح بس السجين عندنا يطلع كفاية عليه المدة اللي خد، كان هيمضي ومشي. بس كان هيحصل ايه؟ كان يوسف هيطلع من السجن تايه ملوش صاحب، يقعد يدور يرجع ناحية بلده كنعان، يقعد بقى يدور على ابوه واخواته وما حدش عارف هيعمل ايه ويكمل ازاي، غير خالص الكرامة اللي هتجيله دلوقتي رئيس وزراء مصر ومركز ومخلص، موقف مختلف. فكان لازم ينسى، لأنه لو افتكر ما كانتش القصة مشت صح. فحتى النسيان أحيانا يكون ربنا بيستخدمه لخلاص ولاده. أنه رئيس السقاة دي حاجة ما تتنسيش، ده أنت كنت مقهور في السجن وبتعيط زي العيال، وجالك الولد ده لما سمع الحكاية ريحك وطلع كل اللي عمله مظبوط، يعني مفيش غير الطلب ده، لحقت تنسى ازاي؟ ربنا بقى انا اتذكر اليوم خطاياي، تعبير لطيف حتى من واحد غير مسيحي لما يقول انا افتكر خطاياي، لان الانسان الطبيعي عنده ضمير، فلما يحس انه مقصر في حد خدم في حق حد خدمه يقول دي خطيه برضه. فرعون سخط على عبديه، بيحكي بقى الحكايه، فجعلني في حبس بيت رئيس الشرطة أنا ورئيس الخبازين، فحلمنا حلما في ليلة واحدة أنا وهو، حلمنا كل واحد بحسب تعبير حلمه، وكان هناك معنا غلام عبراني عبد لرئيس الشرط، فقصصنا عليه فعبر لنا حلمنا، عبر لكل واحد بحسب حلمه، وكما عبر لنا هكذا حدث، ردني أنا إلى مقامي وأما هو فعلق. فأرسل فرعون ودعا يوسف فأسرعوا بي من السجن، فحلق وأبدل ثيابه، الظهر في السجن ما كانوش يحلقوا، وطبعا هدومه مبهدلة يعني وشكله آخر لخبط، فقالوا له لا هتقف قدام فرعون بقى لازم نهيئك. طبعا في معاني رمزية قالوها القديسين الآباء أن يوسف ده كرمز للمسيح، نزل إلى ذلنا واحتمل سجن الجسد، سجن عبودية البشر، وبعدين لازم يجي له المجد في الآخر، صعد في مجده، رفع في المجد. بيبصلها دايما أن يوسف رمز للمسيح كناحية رمزية، لأن أنتوا عارفين أبائنا القديسين أي قصة يقروها يشوفوا فيها المسيح، ما بيعرفوش ينسوا المسيح لحظة، فلما يلاقوا حاجة حلوة يقولوا أيوة شبه المسيح، لما يلاقوا ترتيب معين يقولوا أيوة زي ترتيب الخلاص، مخهم دايما في الاتجاه ده. فحلق وأبدل ثيابه ودخل على فرعون. فقال فرعون ليوسف: حلمت حلم وليس من يعبره، وأنا سمعت عنك قولا أنك تسمع أحلاما لتعبر. طبعا فرعون عاوز مصلحته، عاوز يحكي الحلم يلاقي التفسير المقنع وخلاص. فأجاب يوسف فرعون، بص يوسف بقى أول جملة بيقولها، ده يوسف واقف قدام فرعون. فرعون ده مش ملك مصر بس، ده في الزمن ده مصر من أقوى البلاد، يعني يمكن ملك العالم، فيعني ده زمن ضخ، يعني مش حاجة قليلة أبدا شخصية فرعون. وفالفراعنة كانوا أذكياء وكانوا كتير منهم مثقفين ثقافة عالية، بدليل لما ندرس موسى إن كان لنا عمر نلاقي موسى تهذب بكل حكمة المصريين، ده كلام الكتاب، لأن الفراعنة ما كانوش يعني أي حاجة. لغاية دلوقتي العلم ساعات والتاريخ ينظروا إلى حكمة الفراعنة بذهول، إزاي عملوا الإنجازات دي كلها من كذا ألف سنة. يوسف يسبق المسيح بحوالي لا يقل عن 1750 سنة قبل المسيح، يعني من النهاردة 3700 وكسر. فإذا ده مجد أن يكون التاريخ ده كله في الوقت ده. أجاب يوسف فرعون قائلا: ليس لي. أول كلمة ينطقها يوسف، وفرعون بيشجعه بيقول له: أنا سمعت عنك، سمعت عنك بتعرف تفسر الأحلام. فأول ما ينطق يقول له: مش أنا، يعني حد جه جنبك؟ من اتضاع يوسف وأمانته أنه لا يقبل مجدا لنفسه أبدا. طب يا يوسف أنت راجل أمين وأنت سجين، وأمين وأنت عبد، وأمين في خدمة كل اللي خدمتهم، وأمين حتى في بيت أبوك زمان، تستحق التكريم، يعني تستحق تسمع كلمة عدلة. ليس لي، زي تعبير بولس الرسول لما يقول: أنا ما أنا بل نعمة الله العاملة فيه. ليس لي، يعني إياك تنسب لي أنا أن أنا بفهم ولا بعرف ولا أقدر أفسر لك، لا ليس لي. الله يجيب بسلامة فرعون. الحقيقة الكلام ده بنعتبره كرازة في الوقت ده. ليه؟ أول جملة يوسف ينطقها قدام فرعون العالم يقول له: الله يجيب. طب أنت مش خايف؟ دول ما يعرفوش الله بتاعك، دول عندهم آلهة أخرى، أمون ورعو، من هو الله؟ وأنتوا كعبرانيين أقل منهم كتير، فيعتبروكم ما بتفهموش، لأنه معروف أن ده غلام عبراني. لكن يوسف من ثقته في إلهه بيتكلم عن ربنا زي الطفل بسعادة. تفكرنا لما داود وقف قدام شاول وقت جلياط، فداود يقول لشاول، هو داود برضو صغير، يقول له: ربنا هيحبسه في ايدي. شاول يبص له كده عاوز يقول له: انت مخك فين؟ انما يطلع ايمان الاطفال ده هو الصح. يوسف يتكلم عن ربنا بثقة، داود بيتكلم عن ربنا بثقة تذهل الناس الكبار دول، دول عظماء ملوك وفراعنة، لكن قدام ايمان الاطفال يتهزوا، لان في صدق، في واحد بيتكلم بشجاعة. ليس لي، الله يجيب بسلامة فرعون، يعني ربنا هو اللي هيقول، ربنا يجعله خير، بيقول له كده ربنا يجعله خير. فإذا كلمة الله في لسانه، طب ما نسيتهاش في العشرين سنة ده، ما فيش حد حواليك يعرف ربنا، لا مساجين ولا عبيد يسمعوا عنه ولا يتكلموا عنه، لسه ربنا شغلك، لسه ربنا في لسانك، لسه مستعد تتكلم عن ربنا وتشهد عن ربنا. طب ربنا عمل لك ايه؟ ده انت لما مشيت كويس اتسجنت. الله، اجمل كلمة في فم يوسف: الله يجيب بسلامة فرعون. فقال فرعون ليوسف: اني كنت في حلمي واقفا على شاطئ النهر، وهو ذا سبعة بقرات طالعة من النهر سمينة اللحم وحسنة الصورة، فارتعت في روضة، ثم هو ذا سبع بقرات اخرى طالعة وراءها مهزولة وقبيحة الصورة جدا ورقيقة اللحم، لم أنظر في كل أرض مصر مثلها في القبح. هنا تلاحظوا بقى إيه، وهو بيحكي الحكاية عبر عن مشاعره، يعني النص الأولاني لو أنتوا فاكرينه في أول الإصحاح حكاها كقصة، دلوقتي فرعون نفسه بيحكيها فدخلها العنصر التأثيري الانفعالي، فبيقول ده أنا ما شفتش بقرات بالبشاعة دي، دخلنا في اسلوب تعبيري. فأكلت البقرات الرقيقة والقبيحة البقرات السبع الأولى السمينة فدخلت أجوافها ولم يعلم أنها دخلت أجوافها، يعني بلعوها وفضلوا رفيعين كده وكأنهم ما كلوش حاجة، فكان منظرها قبيحا كما في الأول. ما هو ده برضو اللي غايص فرعونها. واستيقظت ثم رأيت في حلمي وهود سبع سنابل طالعة في ساق واحدة ممتلئة وحسنة، وهود سبع سنابل يابسة رقيقة ملفوحة بالريح الشرقية نابتة وراءها، فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السبعة الحسنة، فقلت للصحرة ولم يكن من يخبرني. فرعون حكى الحكايتين زي ما قالهم للصحرة، الصحرة ما عرفوش يلاقوا الرد. يوسف لازم يرد دلوقتي، ما ينفعش بقى يقول له ايه طب استنى عليا شوية، طب اديني مهلة. ليه؟ لان هو طالع من السجن على قولة جاي يفسر. طبعا هو من ساعة ما قالوا له في السجن اكيد بقى ايه عمال يصلي. يعني دانيال لما دخل لنبوخذ نصر بعدها بألف سنة قال له اديني مهلة، لان كانت مفاجأة، وراح مع الثلاث فتية وقعدوا يصلوا. هنا يوسف من ساعة ما قالوا له هتقف قدام فرعون، فرعون مزنوق في حلم، استغل صلى يا رب الحقني، وبتلقائية شديدة ارتجل التفسير وبثقة. خلي بالكم الناس دول يقيسوا الثقة بالنفس. تعرفين لما واحد يكون راح يعمل انترفيو مقابلة يعني عشان شغل، من العناصر اللي تتقاس فيها الشخصية الثقة بالنفس، بيتلجلج ولا واثق من نفسه هو بيتكلم. لو قال مثلا كلمة احتمال، لا ده يا ما ينفعش يروح، احتمال ده ايه، احنا عاوزين تفسير قاطع، لان فرعون متضايق والسحرة قالوا احتمال، احتمالات دي ما تنفعناش. فهنا على قد ما يوسف متواضع جدا بيقول ليس لي، على قد ما عنده ثقة بنفسه جامدة جدا. وده سؤال بيتكرر كتير، ينفع التواضع يمشي مع الثقة بالنفس؟ ينفع، ده لازم. ده المتواضع بجد بيبقى عنده ثقة بنفسه، واللي عنده ثقة بنفسه مظبوطة لازم بيبقى متواضع. والعكس بقى، المتكبر تلاقوه يتهز، وممكن يبقى عنده صغر نفسه في وقته. فهنا قال يوسف لفرعون، حلم فرعون واحد. أول استنتاج، الروايتين القصتين بيقولوا فكرة واحدة، لأن يجوز السحرة قعدوا يقولوا إيه الحكاية الأولانية بتقول والتانية بتقول وسرح. فأول رأي قاطع، الحكايتين بيشاوروا على حاجة واحدة. قد أخبر الله فرعون بما هو صانع، تاني بيحط اسم ربنا، الله يجيب بسلامة فرعون، دلوقتي الله يخبر فرعون بما هو صانع. ليس لي، واضح أنه يوسف كشخص ملغي، يوسف مركز على ربنا، يوسف بيمجد ربنا حتى في موقف شائك زي كده. يوسف يهمه يحفظ فرعون اسم ربنا، يقول له ربنا بيقول، ربنا هو اللي عمل كده. البقرات السبع الحسنة هي سبع سنين، والسنابل السبع الحسنة هي سبع سنين، هي هو حلم واحد، والبقرات السبع الرقيقة القبيحة التي طلعت وراءها هي سبع سنين، والسنابل السبع الفارغة الملفوحة بالريح الشرقية تكون سبع سنين جوعة. خد الحلو في الحلم ده مع الحلم ده في جنب، والوحش في الحلم ده مع الوحش في الحلم ده، وقال له السبع بقرات السمان زي السبع سنابل السمان، دول سبع سنين خير، والسبع بقرات الهزلانين دول مع السبع سنابل التعبانة دي سبع سنين جوع، وده هيجي ورا ده، فالجوع هياخد كل الخير اللي جه قبل منه. والسنابل السبع الفارغة الملفوحة بالريح الشرقية تكون سبع سنين جوعا، هو الأمر الذي كلمت به فرعون، قد أظهر الله لفرعون ما هو صانع. أصل هي الرسالة ممكن تفسر في مية اتجاه، لكن هنا الرسالة معناها الله أظهر لفرعون ما هو آتي. الحلم ده بيتكلم عن 14 سنة يا فرعون، 14 سنة جايين، سبع سنين خير وراهم سبع سنين شر أو سبع سنين جوع. بتكلم بثقة مؤثرة، الثقة تقنع، أحد أساليب الإقناع أن الشخص اللي يتكلم يتكلم بثقة. على طول يدخل الدماغ. في نفس الوقت اللي قدامي محتاج، فرعون مهزوز وما فيش حاجة مريحاه من كل الكلام اللي سمعه قبل كده. كمان ربنا بيعمل دوره بقى، يحرك القلب في كلام يدخل دماغ فرعون، لأن ممكن واحد يقول الله، طب ما كان فرعون ممكن يقول له وش عرفني اخويا ان الكلام ده مظبوط، انت هتسرح بيه، ما يمكن الحلم مش كده، او اديني اي دليل يثبت انك بتفسر صح. محتاجش. ليه؟ لان ربنا لما يحط ايده في موضوع لازم يمشي. وجد يوسف نعمه من اول كلمه، بالرغم انه بيتكلم عن ربنا، وده يمكن ممنوع في وقت الفراعنه ان حد يتكلم عن اله غير الاله المحلي بتاع البلاد. هو ده 7 سنين قادمة شبعا عظيما في كل أرض مصر، ثم تقوم بعدها 7 سنين جوعا فينسى كل الشبع في أرض مصر ويتلف الجوع الأرض، ولا يعرف الشبع في الأرض من أجل ذلك الجوع بعده، لأنه يكون شديدا جدا. وأما عن تكرار الحلم على فرعون مرتين فلأن الأمر مقرر من قبل الله، والله مسرع ليصنعه. تاني بسألك يا يوسف، ألا تخجل من ذكر اسم الله أمام ناس لا يعرفون الله؟ لا، حسبه، لأن احنا أحيانا بنخجل أن احنا نتكلم عن إيماننا بالشجاعة دي، وياريت قدام فرعون، يعني قدام أي حد. يوسف من غير ما حد يقول له إلهك مين وكان عمل لك إيه طيب، وسايبك مسجون ليه طيب، لو كان إله قوي كده ودريان بكل حاجة. لكن هو ما لم يخجل من أن يعترف بإله. بشكل قاطع أعلن الحلم وتفسيره وما سكتش بقى. المفروض يوسف يسكت، كتر خيرك بقى قلت الكلمتين. إنما فوجئنا إن يوسف دي بقى حتة في شخصيته أكلمكم عنه، كمل كلامه من غير ما حد يطلب منه حاجة. انت يوسف عملت اللي عليك، المطلوب انت بيستدعوك تفسر الحلم وبعد كده يدوك قرشين ويروحوك بيت ابوك وخلاص. والان لينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على ارض مصر. يفعل فرعون انها ايه اللي هتقوله ده؟ قال هقول لك تعمل ايه. ده يوسف بقى ينصح فرعون، ده دخلنا في مستوى تاني بعد ما فسر. قالوا لا، ده استنى اقول لك بقى تتحل ازاي. طب هو حد سألك تتحل ازاي؟ هو على طول حط الحل في جملتين. تعالوا نشوف هذا الحل العبقري اللي اثبت كفاءته، لان دي حكمة من فوق، حكمة الهية، ما هياش حكمة بشرية. يفعل فرعون الاتي: يوكل نظارا على الارض. خلي بالكوا الباراجراف ده 3-4 ايات دول مدرسة في الادارة، يعني دي تدرس في اكبر جامعات العالم، قواعد الإدارة والقيادة السليمة من النص ده. يوكل نظارا على الأرض ويأخذ 5 غلة أرض مصر في 7 سنين الشبع، فيجمعون جميع طعام هذه السنين الجيدة القادمة، ويخزنون قمحا تحت يد فرعون طعاما في المدن ويحفظونه، فيكون الطعام ذخيرة للأرض ل7 سنين الجوع التي تكون في أرض مصر، فلا تنقرض الأرض بالجوع. أقول لكم ليه أنا بقول دي تنفع إدارة وقيادة حكيمة. أولا في الإدارة الحكيمة أو القيادة، أول حاجة لازم القائد يكون باصص قدام مش باصص تحت رجليه. لو سألتكم أحبائي سؤال في الإدارة أو في القيادة، أصعب سنة في ال14 أنهي سنة؟ آخر سنة طبعا. أخطر سنة في ال14 سنة اللي جاية؟ أول سنة مش صعبة، أول سنة الدنيا هتجيب خير، الناس هتاكل وتهلل وتفرح وخلاص، والتانية والتالتة والسبعة والتامنة والتاسعة برضو. ليه؟ على حس الخير الموجود هنمد شوية. إنما أخطر مرحلة السنة ال14. ليه؟ ده كم واحد هيفضل عايش للسنة ال14، واللي عايش هيموت على السنة ال14 لو مشيت كما رآها يوسف. إذن الرؤية، رؤية القائد لازم تكون في آخر محطة مش في أول محطة. أول محطة يلا نتمتع بالخير اللي في إيدينا وخلاص، لكن آخر محطة لازم أعمل لبكرة لازم أخطط للمستقبل، لازم أعمل حساب الأزمات، لازم أقرأ الواقع مظبوط وأعرف عاوز أوصل لإيه. عاوز أوصل أن كل شعب مصر عايش حياة كريمة بغض النظر عن ظروف الأرض، فيها خير أو ما فيهاش. عاوز كل الناس تفضل تأكل لآخر لحظة في المجاعة. يبقى هنا هو قائد بالفطرة، لأنه عرف يبص البصة البعيدة، شايف الأزمة فين وشايف الصعوبة فين، وعنده رؤية واضحة. بعد الرؤية الواضحة عنده حاجة اسمها المبادرة. المبادرة يعني إيه؟ شعرنا في مصر الحمد لله اليومين دول وانا مالي، بس كده احد الشعارات. يعني ايه؟ كل واحد للاسف حتى في الكنيسه يا احبائي تسمع مثلا عن واحد تعبان يقول لك وانا مالي، او شاب بيضيع طب وانا مالي. وانا مالك ازاي؟ تبقى مش انسان مخلص، لا مخلص للكنيسه ولا مخلص لبلدك. يعني ايه وانا مالي؟ يوسف بتلقائية شديدة، لأنه جواه بالفطرة برضو روح القيادة، بادر واقترح الحل من غير ما حد يطلب منه يقول له طب قول لنا ممكن تتحل ازاي. أقول له هقول لك وجهة نظر، أقول لك رأيي. فأزمة صعبة زي كده المفروض نعمل الآتي، وابتدى يكرر له خطة العلاج. خطة، يبقى مع الرؤية في تخطيط، ومع الرؤية في حاجة اسمها المبادرة، لأنه إحنا لازم نبادر نعمل حاجات دلوقتي مش نستنى الأزمة. ودي مشكلة برضو في مجتمعات كتير قوي، إن إحنا لما تحصل مشكلة نبتدي نعالج، إحنا عمرنا ما هنخلص كده. المفروض إنك أنت تعمل حساب المشكلة وحلها من قبل ما تيجي المشكلة، تقوم الدنيا تمشي مظبوط. فهيبتدي التطبيق من أول يوم. طب أول يوم الدنيا خير، هنقعد نشد على الناس ليه ونقول لهم خزنوا وحوشوا وبتاع؟ لازم، وبالعصاية. ليه؟ لأن في أيام صعبة جاية. فهنا المبادرة في شخصيته هو، والمبادرة في اتخاذ موقف سريع حتى في الأيام الكويسة، لأنها هي دي اللي هتنقذنا من الأيام الصعبة. كلمة بقى ثالثة من مفاتيح الإدارة الحكيمة، يوكل. كلمة التوكيل أو التفويض أو الديليجيشن، ودي اللي استخدمها المسيح له المجد لما حكالنا مثل الوكيل، وكيل الظلم، أو قال من هو الوكيل الأمين الحكيم، أو بولس لما يقول فليحسبنا الإنسان كوكلاء أسرار الله. فكرة التوكيل يعني إيه؟ لا يمكن مشكلة كبيرة يحلها شخص، ولا يمكن تغيير مجتمع يقوم بشخص، يقود شخص لكن ما يقومش بشخص. المسيح جه العالم يغير العالم، بس ما غيروش بنفسه، غيروا طبعا بفدائه، كان غيروا بالتلاميذ، وكل عنه تلاميذ ورسل وبقوا ياخدوا من سلطاته وينفذوا إرادته. أدي فكرة التوكيل. يبقى عشان نفعل نظام تخزين الخير في كل مصر، هيبقى عندك وكيل محافظة أسيوط، وكيل ليه نظام المحافظين دلوقتي ده من وقت يوسف، وكل وكيل من دول عنده لستة قواعد لازم ينفذها بالحرف، وفوق منهم في حد بيتابع، وتحت منهم ناس بتنفذ، وسيستم أو ستراكشر أو شكل إداري محكم لتنفيذ الخطة. كل ده ارتجله يوسف، يوكل نظارا على الأرض. كلمة النظارة خلي بالكوا، دي كلها كلمات مستخدمة في علم الكنسيات. الأسقف والناظر، كلمة أسقف يعني ناظر، ناظر يعني عينه من فوق بص على الكنيسة، بص طول الوقت شعب الكنيسة بيعمل ايه، مين زاغ. فالناظر ده تعبير اللي استخدمه القديس بطرس في رسالته الإصحاح الخامس، لما يقول ان ربنا اختاركم نظارا. فكلمة الناظر دي هي اللي بترجم لكلمة اسقف. اذا الكهنوت هو الوكيل، ومنه النظارة او الناظر اللي هو ابونا الاسقف، اللي بينظر كل شيء، ينظر يعني ينظر المستقبل وينظر الحاضر ويخطط، وعينه على كل حاجة، ما يدخلش في التفاصيل كتير، لكن لازم تبقى الصورة الكلية واضحة في ذهنه. هنا يوسف بيقول لازم نجيب شخص الأول، هو ده القائد. لأنه للأسف أحيانا يتعمل سيستم هنا، خلي بالكم السيستم أو النظام اتحط، لكن ينقصه الشخص القائد الأعلى. هنا يوسف اختير ليكون هذا الشخص، لكن إجابته كانت إيه؟ مشكلة كبيرة، نبتدي بشخص الأول. كل مشكلة عاوزة ناس الأول، عاوزة متخصص، عاوزة اللي يقوم بالمهمة، وبعدين نشوف نحلها إزاي. ساعات يبقى عندنا فكرة الحل وما عندناش الشخص، وساعات يبقى عندنا الشخص وما عندناش فكرة الحل. فهنا ويوسف غالبا لما كان بيتكلم ما كانش بيقول على نفسه، هو يعني عارف ان هو حتة سجين وعبراني، وصعب جدا عند الفراعنة يعين اي واحد في مسؤولية وهو مش مصري في زمن الفراعنة. فغالبا يوسف كان بيتكلم بتلقائية وبصدق، مش بيدار على نفسه، هو بيدي مشورة صادقة مجانية. فرعون يختار شخص يبقى مسؤول عن إنجاز القصة دي كلها، يتفرغ للمهمة دي، ولازم يكون حكيم وقائد وأمين جدا، لأن هيبقى تحت إيده ثروات مصر. والراجل ده يعمل إيه؟ يوكل نظارا. هيعمله إيه النظار؟ فكرة بقى التخزين أو الترتيب للمستقبل، ودي يدخل فيها كل ما قصة الحسابات وال يعني الأرقام وكل ده موجود في الكلام ده، لازم يبقى فيه تسجيل. احنا برضو عندنا مشاكل في فكرة تسجيل كل حاجة، لازم نبقى عارفين احصائيات كل شعب ايه، وعدد الناس قد ايه، واحتياجاتهم للأكل قد ايه، والأرض بتطلع قد ايه، وممكن 20% تطلع كام بالظبط، لانه هيحسب التخزين بالخمس. فيقول يأخذ خمس غلة أرض مصر في 7 سنين الشبع. طب ليه ما قالش النص؟ برضو انا هجتهد، لكن ممكن يكون لها معايير تانية في وقته. يجوز لما الارض تطلع خير كتير يشيل نص، الناس تتغاظ لانه الناس مبسوطة بالخير وعاوزة تاكل براحتها، فلما يشيل النص يبقى كتير قوي. الخمس برضو ايه؟ يحتمل، لكن اكتر من كده ممكن يعمل ثورة في الشعب. يبقى برضو لازم لما نطلب حاجة من الناس نطلبها ايه؟ على قد طاقة الناس، وإلا مش هيتجاوبوا مع الفكر. فلما قال خمس الأرض وتتجمع لمدة 7 سنين، طبعا دي بالتالي هيتبننها مخازن مخصوصة وأمناء مخازن وفي كل محافظة، وكل ده بالتالي هيتعمل. فيجمعون جميع طعام هذه السنين الجيدة القادمة، ويخزنون قمحا تحت يد فرعون طعاما في المدن ويحفظونه. طبعا الطعام ده بيبقى الحبوب قابلة للتخزين بكذا طريقة تعيش، فيكون الطعام ذخيرة للأرض 7 سنين الجوع التي تكون في أرض مصر، فلا تنقرض الأرض بالجوع. برضو لما قال تنقرض الأرض بالجوع معناها إيه؟ لازم نبقى واعيين لخطورة اللي هيحصل، لأن في ناس لما تيجي تحل المشاكل تعمل حاجة من 2 تضر جدا، يتهون، يعني يقول لك مش هيحصل حاجة، هتعدي زي ما عدت أزمنة جوع كتير. لا، ما كانتش هتعدي، بدليل ان يعقوب في كنعان كانوا خلاص هيموتوا، واضطروا ينزلوا مصر يمدوا ايديهم يشتروا القمح، فواضح انها ما كانتش هتعدي. يبقى هنا لو كان هون في الموضوع كانت في ضحايا بالالاف. والتهويل يعني انك انت تضخم المشكلة كأن ملهاش حل. لا، كل مشكلة ليها حل، بس عاوزة حكمة، عاوزة بالهادي، عاوزة نفكر، عاوزة ندرس، عاوزة نشوف ايه المطلوب، عاوزة يبقى لنا رؤية واضحة، عاوزة فريق عمل، عاوزة توزيع مسؤوليات، عاوزة ترتيب اولويات، عاوزة خطة زمنية، عاوزة حسابات وارقام، عاوزة متابعة مستمرة. هو اللي انا بقوله ده هو اللي بيدرس في الادارة عموما وفي الله، مش كده؟ طب مين اللي اخترعه؟ هو الإنجيل بيقوله ببساطة جديدة من أيام يوسف. طب يجي السؤال، يوسف تعلمت ده إمتى؟ أنت حتة راعي أغنام تعبان عندك 20-30 غنمة، اتعلمت ده إمتى؟ أولا الرعاية فيها إدارة، عشان كده تلاحظ عندنا شخصيات عظيمة في الكتاب كانوا رعاة، زي موسى النبي كان راعي غنم، داود النبي كان راعي غنم، ويوسف كان راعي فؤاد. فعموما الفلاحة والرعاية، رعاية الغنم في نوع من الإدارة الفطرية، الفلاح بيحسب وبيفكر، والراعي برضه عنده نوع من الحسابات والتدبير والتفكير. أبونا إبراهيم كان عنده، كان راجل بيزنس مان عنده رعاة تحت إيده، بس كان مدير شاطر، يعني ما كانش راعي بنفسه في الفترة الأخيرة. ده كان عنده في وقت 318 راعي، كل واحد منهم معاه رعيته، معاه شوية غنم. يعقوب كذلك. إذن مهام الإدارة ممكن تعلم بالفطرة، كل الأشغال الناجحة فيها نوع من الإدارة. يوسف بعد ما خد كورس إدارة مع الغنم، خد كورس إدارة مع الإيه؟ مع العبيد لما اتسجن. طبعا قيادة عبيد في منتهى الصعوبة، لأن دول ناس الكذب طبعهم ممكن، وأول ما يغيب السيد يلخبطوا من وراه وهو اللي في الصورة، فعشان يتعامل مع فئة زي صعبة زي كده وينجح خد خبرة. خد خبرة تالتة أصعب، خبرة التعامل مع مساجين. يبقى ابتدى بغنم، طلع لعبيد، دخل على مساجين، استلم مصر كلها. يبقى أتاري ربنا كان عمال يعده لإدارة مصر كلها بطرق ما كانش في البال خالص. مين كان يفكر أن يوسف ده هيعمل الدور ده؟ نفس اللي حصل مع موسى. موسى خد دروس نظري كتير قوي في بيت فرعون، وبعدين خد دروس عملي في الصحراء كراعي أغنام، وبعدين بقى إيه؟ رئيس الأنبياء، يقود 600,000 عيلة في ظروف قاسية جدا وينجح في قيادته. ربنا عارف بيعمل إيه، ويعد كل واحد بطريقة فوق العقل، مش بالضرورة بالورقة والقلم، مش بالضرورة كليات ومدارس يعني في زمانهم، لكن لازم إعداد. في إعداد بيحصل، والإعداد مش مجرد فكرة، فكرة تمارس، خبرة تكتسب. فهو عارف يتعامل مع عينات بشر، فعارف يميز مين أمين ومين مش أمين، مين كذاب ومين صادق، مين يجي منه ومين بنضيع وقت، لأن هو اللي هيبقى عليه تنفيذ الخط. طب لو عنده واحد من الوكلاء دول مهمل، يبقى المنطقة بتاعته كلها راحت. فلازم يكون عنده بعد شوية خبرة اختيار الفريق. من أسباب نجاح أي قائد هو الفريق اللي معاه. لو مختار ناس ملخبطة يبقى كل حاجة هتتلخبط حتى لو هو كويس. كل دي خبرات اكتسبها يوسف دون أن يدري أحد. فحسن الكلام في عيني فرعون. فرعون مش سهل على فكرة، فرعون فاهم، فاهم في الإدارة، لكن لما يطلع عبد بالبساطة دي وبالصدق ده ويخلص الحل بالعبقرية دي، طبعا ده أذهل فرعون، أنه الكلام ده ما يقولوش مستشارين كبار إلا بعد دراسات طويلة. فبصله كده بإعجاب شديد، وحسن الكلام في عيني فرعون، وكل ده طبعا ترتيب إلهي، وفي عيون جميع عبيده. فقال فرعون لعبيده: هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ وهنا نتعجب. فرعون نطق وقال روح الله. هو أنت فرعون تعرف روح الله منين؟ قال ما هو عمال يقول الله الله الله، فأنا عجبني كلامه، فأكيد هو مش بيكذب، أكيد واحد زي كده معاه حق في اللي بيقوله، بيقول ربنا بيقول، يبقى ربنا بيقول، ويبقى الجدع ده في روح ربنا. وكأن فرعون آمن بالله، وكأنه ما نعرفش إلى أي مدى، لكن من كتر تأثير يوسف الروحي فرعون نفسه نطق وقال هو احنا هنلاقي واحد في روح ربنا بالمنظر ده. ثم قال فرعون ليوسف: بعدما أعلمك الله. تاخدي بالكم لسان فرعون بقى عمال يقول الله برضه، زي ما يوسف عمال يقول ربنا ربنا، فرعون دلوقتي بقى يقول ربنا ربنا. بعدما أعلمك الله كل هذا، ليس بصير وحكيم مثلك، مش هنلاقي زيك يا ابني، أنت تكون على بيتي. دي تسمعها زمان وقت فوتيفار، فاكرين؟ أنت تكون على بيتي، وعلى فمك يقبل جميع شعبي، يعني كل الناس تعمل لك حساب، إلا أن الكرسي أكون فيه أعظم منك. هنا توزيع كمان على فكرة الهرم الإداري، المسؤوليات، يعني أنا فوقك لكن الناس كلها بترجع لك، وأنا اللي تبعك، أنت تتابع كل اللي تحتك. ثم قال فرعون ليوسف انظر قد جعلتك على كل أرض مصر. هنا بعد التفويض ده إعلان النتيجة، أنه يعلن أن يوسف هو المسؤول الأول عن هذه القضية، أو المفوض من قبل فرعون لحل أزمة مصر، أو بمثابة رئيس وزراء مصر في الوقت ده. فهنا لما بيقول له انظر جعلتك على كل أرض مصر، لازم كمان يبقى له صلاحيات، يعني ما ينفعش يبقى كلام في أوضة كده وإيه يلا ربنا معاك، لا لازم تعلن بشكل رسمي عشان كل الناس تبقى عارفة. فيعمل إيه في زمانهم، يعملوا إيه؟ خلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف، وألبسه ثياب بوص، ووضع طوق ذهب في عنقه، وأركبته في مركبة الثانية. خلي بالكوا في مركبة أولى ومركبة تانية، الحناطير بتاع الزمان دي هي اللي بتقول مين الأول مين التاني مين التالت، ده ترتيب العربيات في مواكب الرؤساء والكلام ده، بيقولك على طول مكانة كل شخص، ترتيبه في المكانة ايه، ترتيبه في المسؤولية. فهي نفس النظام بس على أيام. أركبه في مركبة الثانية ونادوا أمامه اركعوا، لأن فرعون كان يعبد في مصر، فرعنا كان يسجد ليهم، وبالتالي ده هيبقى فرعون تاني. وجعلوا على كل أرض مصر، وقال فرعون ليوسف أنا فرعون فبدونك لا يرفع إنسان يده ولا رجله في كل أرض مصر. يعني إيه؟ أنا بقول كلمة وكلمتي تمشي، مفيش حد يدخل ولا يطلع من مصر غير بإذنك يوسف، مفيش حد ياخد قرار في أرض مصر إلا من خلالك. طبعا الواحد يذهل أمام عمل الله. يوسف في يوم اكتشف أنه ما أبعد أحكامك يا رب عن الفحص، عجيب اللي كنت بتعمله، كل السنين اللي فاتت كانت عشان اليوم ده، وبعد كل المرار اللي شفته والبكاء والدموع والضلمة والسجن والعبودية والذل والظلم، دلوقتي أنا مش بس راجع بيت أبويا مثلا، ولا لا ده الموضوع أكبر من كده كتير، ده أنت بتحطني في مسؤولية أخطر كتير من أي مسؤولية خدتها قبل كده. وكان الرب مع يوسف فإيه؟ فكان رجلا ناجحا. الأمين في القليل يقيم على الكثير، واضحة جدا في حياة يوسف القاعدة دي. كان أمين في شوية غنم، دخلوا على عبيد، دخلوا على مساجين، دخلوا على شعب كبير قوي، وعلى العالم كله من خلال الشعب ده. ليه؟ لأنه نفس الأمانة، نفس المعايير، الأمانة والدقة والإخلاص والتفاني والحكمة، وهي نفس الكلام في كل المراحل وعلى كل المستويات. لو بصنا لها من ناحية رمزية أو روحية، أنه يوسف يمثل ربنا يسوع له كل المجد، هنا الخاتم معناه إيه؟ الملك للمسيح له كل المجد، وأنه هو صاحب الملك في الآخر وصاحب المجد كله. وإن كان قد تألم وسجن وأهين وظلم، إنما في الآخر يستحق كل المجد ويبقى مخلص العالم. هنا نفاجأ أن فرعون غير اسم يوسف، ودعا فرعون اسم يوسف صفنات فعنيخ. صفنات فعنيخ يقال في الفرعونية معناها خبز الحياة، طبعا كده إيه ركبة تمام بس كده، أو طعام الحياة. ليه؟ لأن يوسف هيأكل الناس، هيعيش الناس، يعني من ناحية فرعون سماه كده عشان إيه؟ ده يوسف ده اللي هيأكل الناس. بالنسبة لنا طبعا ليها معنى أعمق، يوسف رمز للمسيح اللي هو خبز الحياة اللي هيغطي علينا أزمنة الفقر والجوع اللي البشرية عايشة فيه، جوع الروح. وإن كان في العبرانية البعض يعتقد أنها تحمل برضو معنى مخلص العالم، يعني في الفرعونية أقرب في النطق إلى فكرة طعام الحياة، وفي العبرية ممكن تبقى أكثر المخلص. وأعطاه أسنات بنت فوتي فارع كاهن أون زوجة، طبعا الكهنة الفراعنة دول كان ليهم مركز كبير قوي ساعتها، فهو أداله بنت الكاهن تبقى زوجة. فخرج يوسف على أرض مصر. أظن بعض الأباء يعتقدوا أن هذه الزوجة التصقت بإله يوسف، إن كان فرعون نفسه آمن بإله يوسف يبقى مش قال لها أن مرات يوسف هتؤمن بإله، وبالتالي مش عاوزين نقول أن يوسف تنازل في زواجه عن إلهه، لا بالعكس، لأنه واضح بعد كده لما نشوف أبو يعقوب ويعقوب يبارك أحفاده يبارك ولاد يوسف أن البيت ده كله تقوى. فيوسف خد واحدة عرفها الإيمان وخلها تؤمن بإلهه وتزوجها وجاب بعد كده ولاده من هذه الزوجة. وكان يوسف ابن 30 سنة، وهنا الإشارات عمالة تزيد على وجه التشابه بين يوسف وبين ربنا يسوع له المجد، لما وقف قدام فرعون ملك مصر. فخرج يوسف من لدن فرعون واجتاز في كل أرض مصر. قبل ما يعمل أي حاجة لف مصر كلها. ليه؟ لازم يستكشف، عشان وهو بيحط الخطة ما يقولش كلام نظري، وهو بيعمل حاجة تتنفذ لازم يكون شاف بعينيه الحاجات دي ممكن تتعمل ولا لا. وهو بيلف في أرض مصر هيعرف يختار مين ينفع يعمل ايه، مين ينفع يعمل ايه، امتى، فين، ازاي، كل دي تفاصيل هتتكتب في الخطة. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. ناخد آية واحدة. هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ نقول مع بعض، هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ كمان مرة، هل نجد مثل هذا رجلا فيه. تفضلوا نصل.